فذوق أهل السنة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله يتم نوره ولو كره الكافرون. فلا شك أن موت أمثال هؤلاء الأئمة من أعظم المصائب التي تحل بالمسلمين، حتى كان بعض الأئمة يتمنى أن يكون في مكنته أن يأخذ من عمره ليضيف في عمر هؤلاء الأعلام. يقول يحيى بن جعفر: لو قدرت أن أزيد في عمر محمد بن إسماعيل البخاري من عمري لفعلت، فإن موتي يكون موت رجل واحد وموته ذهاب العلم. فيقول الشاعر: تعلم مر بي بفقد مالي، ولا شاك ولا شاك تموت ولا بعيد، ولكن الرضيع بفقد حر يموت بموته بشر كثير. فيقول الآخر: فما كان خيط هلكه هلك واحد، كما كان خيط هلكه هلك واحد، ولكن له بنيان قوم تهدم. فالمصيبه الان الناس تعم جميع المسلمين ولو فقهوا، يعني لو فقه المسلمون لا أدركوا قيمة الخسارة التي حلت بهم والمصيبة التي نزلت بهم، ولا رأيناهم على الأقل يعني مثل ما صنعوا حين لا ماتت أميرة طويل التي كانت وكانت، فعم الحزن والبلاء ودخلت السعادة الكلاسية كل خير. فلا شك أن هذه من أمارات غفلة المسلمين ويعني ضعف إحساسهم بمصائبهم. فعمت قناعه فعم هلاكه، فالناس فيه كلهم مأجور، والناس مأثمهم عليه واحد في كل دار رملة وزفير، يثني عليك لسان من لم توله خيرا لأنك بالسماء ذليل، ردت قناعه عليه حياته فكأنه من نشرها منشور. يعني لا شك ان يعني هذا المصاب الجلال الذي ابتلي به يعني المسلمون هو يعني حدث يعني عظيم وحدث خطير، ومن اقل يعني حقوق الشيخ رحمه الله تعالى على المسلمين وعلى اهل الاسلام ان يذكر بخير، فإن المؤمنين شهداء الله في الأرض. فلعل في ذلك وفي ذكر مناخره ومناخره رحمه الله تعالى ما يستجلب الدعاء الصالح له والتربي عنه رحمه الله تعالى. فهو الشيخ الجليل الشيخ عبد العزيز أبو عبد الله ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن باز، أحد السنة المقدمة في علوم الشريعة الإسلامية ومرجع المستفيدين للمختلف انحاء العالم الاسلامي. فهذه الترجمه انا انقلها لكتاب علماء ومفسرون عرفتهم، شرع الاستاذ محمد النجوبي تصنيفها منذ مده طويله، من اكثر من حوالي 25 سنه. يقول: ولدت الرياض عاصمه نجد يوم 12 من الحج عام 300 و300 للهجره. يعني الشيخ تقريبا توفي عن 90 سنة تقريبا رحمه الله تعالى. تكون في أسرة يغلب على بعضها العناية بالزراعه، وعلى بعضها عمل التجارة، وعلى كثير من كبرائها طلب العلم. ومن أعيان هذه الأسرة الشيخ عبد المحسن ابن أحمد الباز، تولى القضاء الحوضة والإرشاد الهجرة الأنصارية في قبيلة المحل، ومنهم كذلك الشيخ المبارك ابن عبد المحسن تولى القضاء في بلدان كثيرة كالطائف وميزة وخرمينة والحلوة. على أي أحوال الطابع الغالب على أسرته كان طابعا جد في ممارسة الخير فعلا في مكان كسب الحلال ومذاكرة في مسائل الدين والتزاما بفضائله، فهي بيئة إسلامية تذكر الناس وتعلم الجاهل وتنبه الغافل. شاء الله سبحانه وتعالى أن يحجب عن العلامة الأمة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ضياء الفقر وهو في مصانع الصدى. وكان الشيخ رحمه الله تعالى يقرا عليه كتاب الادب العربي في السنه الثانيه من الجامعه، فكثر يعني بعض الناس حول امرئ الخير في صلاته له ساق معاناه، فاستغرق ساق معاناه يعني انه قصير الساقين طويل الفخذين وهو ما ذهب اليه الاصمعين. فاعترض الشيخ مراجعا الكتاب ولأن العكس هو الصواب. والشيخ رحمه الله تعالى قال أولئذ إنه حضر قد رأى في حدثته المعاناة بالرياض وفي ظنه أن ساقها أطول من كفرها. فهذا يشير إلى أنه يعني كان قبل أن يصاب بفقدان البصر كان بعد أن استثبت من أشكال الأجسام. فبعض الناس يعني يذكرون أن الشيخ لم يفقد البصر إلا في 19 من سنيه رحمه الله تعالى. لا شك أن هذا الاختلاف بفقد البصر ضاعف من أثر هذه البيئة المنزلية في مسألة الخلفية، إذ طالت ملابسته إياها فكثرت صفاته من صغائرها وانطباعه بسلوكها. ثم أتم الله عليه نعمته فوصل له بطائفة من صفوة أهل الصلاح، عنهم أخذ العلم وبهم تخرج، فجمع بين الحسنيين مما جعله نموذجا حيا لما تصنعه التربية الكريمة إذا التقت بالتفصيل السليم. وكان القرآن العظيم ولا يزال إلى آخر حياة الشيخ رحمه الله تعالى هو النور الذي يضيء له حياته. فبدأ دراسة وطالبة العلم في القرآن الكريم وحفظه عن ظهر قلب قبل أن يبدأ مرحلة البلوغ، ومع اجتهاده أيضا في تحصيل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه في كل ما يصدر عنه وما يأتيه وما يضعه. وبعد أن حفظ كتاب الله باشر انطلاقه في طلب العلم وجهاده فيه، فما يحتك عالما ومتعلما وواعظا ومذكرا، لا يجد في غير هذه السبيل متعة ولا فائدة. ولم يحدث الشيخ وأخته على أستاذ واحد ما اتصل بالعديد من المشايخ يتلقى عنهم العلم كلا في حدود تخصصه، وكان قد استشهره من الأسرة التي لا تزال قائمة على رعاية الأمانة. أن أكثر العلماء الذين يتلقى عنهم من هذه الأسرة المباركة التي تداولت راية العلم منذ حاملها الأول مجدد القرن الثالث عشر الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فقد تكلم الشيخ على الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن، وهو من هؤلاء من يعني أحفاد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ثم تكلم على الشيخ صالح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حسن، ثم الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف وهو حبيب شيخ الإسلام وكان المفتي الأكبر في يعني السعودية إلى عهد الملك فيصل. أثر هؤلاء المشايخ لعقله وتوجهه، وكانوا يشجعونه على المثابرة في تحقيق الخير والعلم والتبحر في عقيدة السلف. أما مشايخه من غير آل الشيخ فمنهم الشيخ سعد بن حمد بن آل عتيق، وكان قاضي الرياض في ذلك الوقت، ثم الشيخ حمد بن فارس وكان وكيل بيت المال فيها، ثم الشيخ سعد والبخاري البخاري بمكة المباركة والمكرمة والذي أخذ عنه علم التأويل. إلا أن أطول فترة دراسية قضاها في التلمذ على العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى، حيث لازمه في دروسه ما بين 1347 إلى 1357 هجرية، إلى أن رشحه الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى ليلي القضاء. فولي الشيخ القضاء في منطقة الخرج ما بين عام 1357 إلى 1371 هجرية، حيث قضى في عمله ذات 14 سنة ونجسات كان إلى لها كتابيه في كل مكان مصدر خير وبركة وإصلاح لكل ما حوله ومن حوله. وقد ساعده على ذلك في قلوب الناس وتقديرهم لأهل الفضل وميلهم الفطري إلى العدل، فكما ينظر في القضايا المعروضة عليه في المحكمة كان يعني يقيم قسطاسا عدالة بين المتقاضين، ويولي اجتنابه مصالح الناس بكل ما يهمهم، ويكتب إلى المسؤولين في كل ما يراه ضروريا لإصلاح حال الناس. ثم لأن الشيخ لا يفيد من استطاع عن طلب العلم لم يستطع يعني الشيخ أن يصدر على الانقطاع عن إشاعة العلم ما وجد إلى ذلك سبيلا، وكان وثيقة سنة لمسعى للطلبة طلبة العلم حتى أثناء قيامه بتجربة القضاء. ويلخص الشيخ يعني حال تلك الفترة بقوله: إلا من الصعوبة المكان محاولة الجمع بين القضاء والتدريب. يعني ما كان يهتم تماما تجيب البيت تحري فيه يعني قضاءه بين الناس. كذلك هو مدرس يعني كان قابلا لكن كانت نفس الوقت يمارس التدريس وطلبة العلم. فمن أراد أيضا أن يدخل التدريس فإنه لا يصلح لنفسه بإطلاق الآراء دون أن يتخفف ولا يتفاعل عن الاستزادة لأنبياء العلم. وأيضا كان يعاني من موضوع القضاء لأن القضاء يعزل قد يعزل صاحبه عن الناس خاصة عامة الناس لأن لابد من هذا الحاجز بين القاضي وبين عموم الناس حتى لا يطمع أصحاب المصالح للتلطف والاحتكاك بالقاضي لتحصيل يعني بعض الفوائد من ذلك. يعني لذلك وجد سيدنا الصعوبة التزامة بين القضاء والتعليم والتدريب لأن كل منهما يتطلب من صاحبه التقرر التام. فكل تكامل في أحدهما إنما يتم بالحيز في حق الوظيفة الأخرى. فتخلف شيخه رحمه الله تعالى عن عمله في القضاء عام 1971 ليتفرع للتدريس في المعاهد والكليات حينما بدأ عهد افتتاح هذه الكليات والمدارس في الرياض وغفر هناك إلى سنة 1980. فانتقل بعد ذلك إلى صنعاء المباركة إلى المدينة النبوية نائبا عن أستاذه سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في رئاسة الجامعة الإسلامية سنة افتتاحها. ثم لم يشارك الجامعة إلا عام 1995 حيث عُهد إليه برئاسة إدارتها فاستقر في الرياض فكان لا يغادرها إلا لحضور المؤتمرات التي كانت رئاستها أو لأداء العمرة أو الحج الذي يكاد الشيخ لن ينقطع عنه على الإطلاق. يعني كل من تحضر الشيخ يكاد الشيخ رحمه الله تعالى في عمره المبارك الطويل حوالي 90 سنة يعني الذين صاحبوه مدة طويلة جدا ما انقطع الشيخ عن الحج حتى هذا العام. الشيخ رحمه الله تعالى كان الحج وكان يعني قبل الناس رغم مرض شديد بالسرطان رحمه الله تعالى. ولما زار الملك فيصل رحمه الله الجامعة الإسلامية للمرة الأولى عام 1984 يعني كان الشيخ رحمه الله تعالى موجودا في هذه المناسبة وعرض فيها المترجم وهو الشيخ محمد بن يزوب انطباعاته عن الجامعة الإسلامية ورسالتها في العالم وهو يعني بذلك يعني المدح والثناء على ظهور الشيخ بن باز رحمه الله تعالى في إدارته. يقول هذه الحديقة من أغراض بيتكم وقد أنا ينعها وخلا لقد ثمروا ردت إلى طيبة العظمى سيادتها فكل قطع به من نفسها أثر فانظر إلى أمم الدنيا بساحتها في وحدة لم يكن إيلافها سبب جاءت سلاح الهدى من كل ناحية ظمأ إلى النور تحذورا من الكبر فيومها دأب في الدرس متصل ومعظم الليل في تحقيقه سهر لا ترتضي الرأي إلا أن تؤيده طريقة المصطفى والآل والسور جيل الهداة الذي تفهو لمطلعه سوح الكفاح ويرمو نحوه القدر. صدق يعني هذا التوقع للجامعة الإسلامية كما كانت يعني في بدايتها فطبق هذا التوقع والأمل حتى استعاد مهبط الوحي مركزه المشاع على عالمي الإسلام. وانتشر حزبه هذه الجامعة المباركة في مختلف القارات خاصة أفريقية وكان طبعا من ذلك يعني خير كثير ولا شك أن الشيخ رحمه الله تعالى أثر عميق في كل تقدم أحرزته الجامعة تحت إشرافه أولا نائبا لرئيسها ثم رئيسا مستقلا لها بعد وفاة رئيسها الأول هو الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ تغمده الله بعقله. كان الشيخ رحمه الله تعالى يتفقد الفصول بين الحين والآخر فيستمع إلى دروس المشايخ ويلقي توجيهاته الحكيمة هنا وهناك وأحيانا كان يرى في بعض الدروس ما لا يختلف مع طريقته في اتباع الدليل والتحريف فيعقب على ما سمع بما يؤدي الغرض في منتهى السياسة والتقدير. وكان يتردد على قاعات المدرسين فيسألهم عن صحتهم وراحتهم ويحاورهم في شؤون التعليم ويشجعهم على المزيد من الجهد في خدمة الطلبة ابتغاء ما عند الله. فيدعو المدرسين في مطلع كل عام دراسي باجتماع عام يضم أساتذة المعاهد مرة وأساتذة الكليات الأخرى ليتابع أمور الجامعة مؤكدا على وجوب الاهتمام بالأصول الأخيرة التي كان الشيخ يعتبرها المنطلق العملي لتكوين شخصية الطالب، ثم كان اهتمامه كثيرا بلغة القرآن الكريم التي يتوقف عليها نجاح هذا الطالب في الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، خاصة أن في الجماعة طلابا من غير الناطقين بالعربية. كذلك كان يهتم بأن يعني يعطي المدرسون الاهتمام الشديد بعالم اللحن وأن يكونوا قدوة في نطقهم وفي يعني سلوكهم، وكان يحرضهم على التزام اللغة الفصحى في كل حوار مع الطلاب. هكذا الثاني أيضا في نهاية العام الدراسي إذ يعقد مع المدرسين اجتماعا عاما فيتدارك شؤون المقررات وملاحظاتهم وآرائهم وما يتعلق بسلوك الطلاب والانطباعات التي يعني حصلت من خلال هذا العام المنطلق، ويعرض على مجلس الجماعة يعني موائد ونتائج ذلك. وكان الشيخ يشرف على يعني أنشطة الدار الحديث طوال فترة يعني طوال يعني السنة ويمكن المحاضرات فيها. يقول احد الاساتذه في مقدمه محاضره انصح الشيخ عن سيره الشيخ الاسلام محمد عبد الوهاب، يقول وفي العقائد كان الشيخ ابن باز مثالا لاعتدال، لا هو من اولئك المتطرفين الذين يطلقون عبارات الشرك على كل صغيره وكبيره، ولا هو من المتشاهدين الذين يغضون النظر عن صغار الامور، بل انه لينبه على الصغيره والكبيره ويضع كل شيء في موضعه. والذين يعرفون الشيخ مثلنا عن كتب يدركون هذه الخاصة في أسلوبه، ومرد ذلك فيما نرى إلى سيئته السمحة التي تعامل حتى المخالفين بروح الطبيب الذي يعلم أن ثقة المريض به أول أسباب الشفاء. كان نشاط الشيخ يمتد إلى تقاصي بعيدة من وطن الإسلام ومهاجر المسلمين. وطبعا كده رحمه الله تعالى من الأمور الخطأ الشخصيات موضوع الاهتمام بأحوال المسلمين تماما غير عادي، حتى إنه ما يسلم عليه أحد إلا وإن كانوا عن أهله وعن أولاده وعن بيته وعن جيرانه وإن يحمل معهم السلام. وذلك بعض الناس يعني العاديين كان يفرح جدا إذا أتاهم الأخ مثلا في الحج أو كذا أو لقي الشيخ الناس يقول الشيخ الناس يسلم عليك. فهو الحقيقة وشيخ يعني بيسأل يقول من الذي يقوم بالدعوة والسنة كذا لما كان هو سيقول سبعة إليك سلام هكذا، فيظن الثاني اللي فيه شخصيا يعني كان عنه ويعني يبعث له السلام. لكن هذه يعني عادته مع كل الناس، حتى لما يجلس الشيخ باز لا يأكل وحده أبدا، الشيخ ما يأكل وحده أبدا، فدائما بيته مفتوح سواء إذا كان في الرياض أو في وحدة أو في غير الأماكن كما هو معلوم عنه أن الشيخ ما يمكن أن يطعم وحده أبدا، وإنما يعني موارده لأن المنصوبة للأغنياء والفقراء والوزراء والأمراء والمساكين كله يأتي في يجلس في كل بلاد آخر ويجلس كيف يتصدر يعني المائدة على الأرض فيأكل مع هؤلاء الناس. فأيضا يعود للشخص المسكين الفقير من أمثالنا يعود إلى باب يقول أنا كنت بأس عند اللباس وقال لي كذا وقلت له كذا، يعني بحيث إن يظهر كأنه كان مع الناس دعوة تفكير. لكن هذا الحمد الشيخ كان يعامل كل شخص على انه يعني اكرم انسان عليه في الجنتين. نعم رحمه الله تعالى. كان الشيخ ايضا يهتم بالمدرسين الذين تم تدريبهم بالجامعه الاسلاميه للتدريب في كافه بقاع غرب الهند والاسلاميه والاسلام. كان يهتم بالمتفوقين من متخرجي الجامعه لينتدبهم الى الدعوه في بلادهم وغير بلادهم. وهؤلاء من يبحثون في كافه اقطار الارض يعلمون الناس يعني دينهم اليها نهار ويحقق معهم من التيارات المجانه سواء الطرق الصوفيه الضاله او القديانيه المرتده او التفسيريه المقابله. كذلك كان الشيخ جهد يعني عظيم جدا في انجاز المسلمين في كافه اقطار الارض بالكتب التي هم بحاجه اليها في نظير النطاق التدريسي و المطالعة. نعم. على أي أحوال بفضل ظهور الشيخ طبعا بعد فضل الله سبحانه وتعالى صارت الجماعة مركز إشعاعي على مستوى العالم الإسلامي كله. ثم أذكر الشيخ المجهول على ذلك أيضا كثيرا من الإنجازات المتعلقة بأمور الجماعة مثلا كأنواع الكليات التي أسسها الشيخ من أجل أن تؤدي رسالتها كما ينبغي كإنشاء مثلا كلية القرآن والدراسات الإسلامية وغيرها من الكليات. ثم يقول والحديث عن المترجم لا يكون مستوفى إذا لم يوفي الجانب الخلفي عنه أو إذا لم يوفي الجانب الخلفي عنه حقا. يقول لقد أصلت قبل قليل إلى شريات السمحة التي يعامل بها حتى المخالفين وكانت إشارة عابرة لا بد من الوقوف عنها ولو لحظة، وذلك أن الرجل بسلاحته وحله وبعيد أمله يكاد يكون صورة أنموذجية للتوجيه النبوي القابل تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والوقار وتواضعوا لمن تتعلمون منه ولا تكونوا جبابرة العلماء. فالسكينة والوقار أبردوا صفات الشيء وهما أول ما يواجه به الناس الفرهاء منهم والبعداء دون تلاه الأجنبي أو جواره العابرين. يقول أحد الشعراء في ممدوح له يا من له ألف حلم من عاشق وصديق أراك خليت للناس منزلا في الطريق. يقول ما أعلم أحدا أحق بهذا الوقت من الشيخ بن باز رحمه الله تعالى إن الناس لا يتكوكبون حوله أينما بهم في المسجد في المنزل في الجامعة وإنه ليجري لكل منهم في إقبال يقيم إليه أنه المختص بمعرفته فلا ينطلق عنه حتى ينطلق هو. ومراجعوه من مختلف الطبقات ومن مختلف الأرجاء ولكل حاجته. هذا يقصد إليه من أطراف المملكة يسأله الفتية في أمر ضاق به العلماء وذلك يفضي إليه بحاجة لا يملي فيها سوى الحلماء الكرماء. وربما كان بين هذا وذاك من لا يستحق اهتماما ولا إبراءات ولكنه لا يعدم منه الرعاية التي تجب رقبا. وقد يكون بين المراجعين من يغلب عليه الحق فيسخط ويغلو لغير ضرورة فلا يغير ذلك من حلم الشيء ولا يهين على الدعاء له بالهداية ودعوته إلى الأمام. الأمر قريب حصل موقف من أحد تلاميذ الشيخ المعروفين له فكان يعني يحكي أنه قال حسيت بمسألة فلانية ورددت عليه وقلت له كذا وكذا فقال كذا فرددت عليه بكذا وكلمت في شيء من الكذبة. فقال أحد إخواننا الجالسين معه يعني أما تخشى أن تتكلم بشكل بس يحته بين هذا الأسلوب. فالأخ قال له يعني لا ولا هذا الشيء لا نبالي به على الإطلاق لأن الشيخ رجل يريد وجه الله فلا تبالي إذا اختلفت معه يعني ما دام قلبك يعني الحق فهو لا يتغير قلبه ولا يتكبر لمن اختلف معه حتى لو اشتد بنصرة ما يراه يعني هو حقا. ف يعني كان إذا حصل مثل هذا أن يخطف شخص أو يعني يسيء مراجعة في الكلام كان لا يغير ذلك من خلمه ولا يجيز على الدعاء له بالهداية ودعوته إلى الأمام. وليس بالنادر أن يلتحم عليه هؤلاء حتى لا يدعون له مرتفعا براحة ومع ذلك لا يحاول التخلص من مقام الظلم بل تراه يبغي لحاجة كل منهم بهدوئه المعبود ويجيب كلا بما يرى أنه الحق. يقول الشيخ المجدود لقد دخلت سرابقه في منن ذات يوم فإذا هو محاصر بهجمة من الناس قد أحاطت به من كل صوب بعضها مكب عليه وبعضها قائم ينتظر دوره وهو راض يسمع ويجيب دون أن يبدو عليه أي تذمر. فالآن الشيخ من صفاته الغريبة والمحزة التواضع العجيب التواضع الشديد يعني أنا رأيته مرة في منن يعني وقت ضمن الجمارات فيمشي في يعني مع الرأس جدا لو رأيت الرأس حقيقة ممكن يأخذ المطير المهوشة. فالشيخ كان يلبس في طلاليه ويلبس ثوبا قصيرا في غاية التواضع الطيب ويعني لولا نور العلم الذي كان يلقيه الله سبحانه وتعالى عليه وعيد العلماء لقلت هذا رجل من فراغ المساكين يضره ماشي مع عصاية والحال أو العسكر يضره حتى يدل على مكان من رمي الجمرات فيرمي الجمرات وحده ما معه أي شيء. هل ينكر أحد أن هذا هو الملك الحقيقي وأن هذا هو الملك بحق وهذا هو زعيم الزعماء بحق لا يحتاج محاسب الشرطة ولا كذا وكذا لكن هذا هو الملك الذي يعني ليس بعده ملك في يعني الدنيا. يقول ومع أن الشيخ يعطي كل زائر ومراجع حقه المناسب من مجلسه وإكماله، فالملاحظ أن له عناية خاصة بالفقراء والضعفاء، حتى لقد رأيت منهم من تفهمه نسوة الاعتذار لما يجده من انبساطه إليه واهتمامه بشؤونه الخاصة كأنه واحد من أقرب الناس إليه. وهذا طبعا أيضا يعني محل اتفاق أن الشيخ كان منحازا جدا في الفقراء والضعفاء والمساكين، وكان كل الناس من الصليع وإلى اليوم ما يعبرون عن الشيخ إلا بالوالد بالأب لهم جميعا كبير وطريق، ما من أحد إلا والحس أنه والده وأبوه. حتى الفقراء والضعفاء يعني يشعرون بالاعتزاز أن الشيخ يعطيهم هذا القدر من الاهتمام، وهذا يذكرنا بنفس السفيان الثوري رحمه الله تعالى، لأنه كان يعني جاء في وقت مجلسه يقول ما رأيت الفقراء والضعفاء والمساكين في مجلس الأعز منهم في مجلس سفيان، كان يكرمهم جدا ويعلي يعني شأنهم. فكما ذكرنا يعني أن الشيخ رحمه الله تعالى كان ينحاز جدا للفقراء والمساكين والضعفاء، ويحجم عليهم ويعطف عليهم ويحسن إليهم. وكما قلنا يعني الشيخ معروف بالخلق نادر عند هذا العصر أنه لا يأتي وحده أبدا. الحديث قصيرة الشيخ مزاج دي ظاهرة أن ظاهرة من ظواهر التاريخ الإسلامي، خاصة هذا العصر الذي أجدد بأمثال هذه النماذج الفجر. فلذلك نتوقع إن شاء الله تعالى أن تصدر تراجم كثيرة تمثل الشيخ بعض حقه. وجود الشيخ مزاج أنه حاكم الطائي في هذا العصر من كرمه وجوده واحسانه إلى الفقراء. يقول الشيخ المندوب حفظه الله تعالى: ولا أضيع سرا إذا قلت إن نصيب هؤلاء من الشيخ لا يقتصر على حدبه وتلطفه، بل كثيرا ما يتجاوز ذلك إلى العون الذي يسد الحاجة، ولو كلفه ذلك الحيفة على ميزانيته. يعني الذين يعرفون الشيخ عن قرب يقولون إن الشيخ يعني ما تمر أيام قليلة من الشهر بعدما يتقاضى مرتبه إلا ويكون قد استدان يستدين إلى أن يأتي شهر جديد ويسدد الدين من مرتبه، حتى لأن الشيخ ما يرد سائلا أبدا، ما يرد أي أحد العرض رحمه الله تعالى. يقول الشيخ: وإذا سمحت لنفسي برواية ما يتناقله عارفوه قلت إن ذلك كثيرا ما يرزق الشيخ بتحميله ما لا يطيق. بعض من الناس تجد حساسية بالنسبة للشيخ بالذات ويحسن حساسية في غير الموضع، بعض الناس تصور الشيخ بالذات شخصية سياسية، والحقيقة الشيخ يعني الموقع المتميز الذي كان هو فيه وهو يعني هو أعظم من ذلك بكثير بلا شك، هذا نتيجة يعني سر أو دعم الله سبحانه وتعالى في قلوب خلقه، وهو والذي يشير إليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إلى جبريل إن الله يحب كلاما متأخرا، ثم ينادي بيت الملكة بذلك، ثم يعني ثم يوضع له القبول في الأرض، إلى آخر الحديث المعروف. فهذا هو السر في الحديث، ليس ان الشيخ بن باز ليس شخصيه سياسيه، والا فالشيخ ما اعطي حقه الذي يستحق. الشيخ بن باز كانت عربيته لما يقف امام الحرم يدخل يخلف في الحرم المكي مثلا، ممكن من الولش يجي يصح، يعني الشيخ بن باز رحمه الله تعالى هذه المكانه المتميزه والتي يتربع الشيخ بن باز في قلوب يعني جميع ائمه اهل السنه وانصار السنه في كل بقاع الارض، بسبب أن هذه المحبة التي أولادها الله سبحانه وتعالى. لكن الشيخ ما كان يستمد موقعه لا من وظيفة، لأن أي وظيفة ستكون أقل مما ينبغي لإمام الدنيا ورجل الأمة وشيخ الإسلام في هذا الزمان. يقول: ومما يندرج في هذا النطاق من أخلاق الشيخ طبيعة الكرم التي لا يملك لها تغييرا ولا تعديلا، فعلى نائبته يلتقي الصغير والكبير والغريب والقريب، وما احجم طعاما له خلا من عزيز الضيفان حتى لكانه هو القائم، اذا ما اصطنعت الزاد فلتمتي له اتيها فاني لست اكله وحدي، اخا سفر او جار بيت فانني اخاف مذمات الحوادث من اعدو. بهذه الاخلاق الرضيه كان الشيخ رحمه الله يستجيب لدعوات الاخرين فلا يستمتع عن حضورها الا بعذر قاهر، وقد يكون الداعي له ليأكل عنده تلميذا له أو واحدا من رماد الناس. يقول: وأذكر أني حللت في ضيافته أياما بمدينة الرياض فلم يؤح لنا الغداء معه إلا على مائدة غيره لما ادعينا له، يعني طوال الفترة التي مكث الشيخ المجذوب معه لم يبعث اللقاء بالشيخ إلا دائما في كل مرة يكون مدعوا عند أحد، فكانت الدعوات تتوالى عليه من كل صوت فيأمر بتحديد ما يمكن إجابته منها في جدول خاص فلا ينفك يعتذر به كلما زادت الدعوات عن عدد الأيام. وذلك واحد من المشاهد الكثيرة التي أرتني مدى حب الناس لهذا الرجل. وقد كان وما يزال رحمه الله تعالى وقته مباحا للمراجعين يأخذون منه ما يشاءون كما يشاءون، ولكل منهم حاجته الخاصة مما قد يحيط على أعماله الرسمية، فكان لابد من تمرين أفضل لهذه الجوارح، فقسم الشيخ وقته حتى إن كان جزء على الرسمي وآخر للمستشفين والمراجعين وثالث للمراسلات والأمالين. ويتناوب على الكتابة للشيخ عدد من المساعدين يقرؤون له ما يريد من نصوص المراجع وما يرد إليه من الرسائل، ثم يتلقون منه الأمالي التي لا يكاد يخلو منها يوم. وإذا كان الكتابون هؤلاء يستحقون الإفاق لوفرة ما يتحملون من هذه المتعة، فهو إذا أحق منهم بإفاق محسن، لأن الجهد الذي كان يعانيه رحمه الله تعالى تنوء به الأخرة أولو القوة. والحق أن أحدنا لا يتساءل في نفسه كيف يستطيع هذا الرجل النهوض بكل هذه الأعداء، ثم يتذكر أنها البركة التي يختص بها الله من يشاء من عباده، فتحقق لأحدهم من أعمال اليوم الواحد ما تضيق به الأسابيع بل الأكثر من أعمال الآخرين. وعلى ضوء هذا الواقع أن الموسم الحماد حياة الشيء نجد التفسير المعقول لذلك الإنسان الضخم الذي خلقه للأجيال أولئك السابقون من أمثال ابن تيمية وابن الجوزي والنووي والكثيرين من صالح المؤمنين. يقول: ولكي تتوفر للقارئ الصورة المحررة لأعداء الشيخ أضع بين يدي هذه القائمة التي تكاد تستوعب عمل اليوم والليلة من واقعه الذي يوشك أن لا يتغير. يبدأ دوام الشيخ الرسمي قرابة الساعة التاسعة من ضحى كل يوم، فإذا ما وافى مقر الرئاسة وجد المراجعين يملؤون الأمثلة المعدة لهم بانتظار، فيحييهم ويستقبل المصافحين ومعارفيه منهم، ثم يأخذ مكانه وإلى جانبيه كاتبان مع كل منهما كبس من الأوراق المقدمة من هؤلاء، وكثير منهم يجتزئ عن الكتابة بالعرض السفري، فيبدأ بالاستماع إلى مضمون كل معروض على حدة حتى إذا ما فرغ فرغ الكاتب من التلاوة المهموسة أملى عليه التوقيع، يعني التعليق الذي يراه الشيخ، فإذا ما استوفى الكاتب بعض أوراقه تركه يستريح وانتقل إلى الآخر الذي يطلع في العرض من لديه وتلقي ما مما عليه، وهكذا حتى تنتهي العرائض أو يحين وقت صلاة الظهر. وقد تكون هناك اجتماعات لبعض اللجان تستدعي حضوره فينهض إليها ثم يعود ليستقبل بقية المراجعين المكافئين، وكثيرا ما يمتد دوامه هذا إلى ما بعد انصراف الموظفين، فيظل هو ومن لا بد من دقائق من مساعديه حتى ينصرف إلى البيت مع ضيوف المدينة لا يخلو غداء له ولا عشاء من بعضهم، وبعد الطعام يدعو بالقهوة كالشاي والطيب ويتحدث إلى زملائه المرافقين والمنتظرين في مصالحهم، حتى إذا واحى موعد صلاة العصر عقد سبيله إلى المسجد فصلى وراء الإمام في المدينة أو صلى بالناس في مسجد الرياض الكبير. وكثيرا ما رأيته يعقد الصلاة بموعظة قصيرة ثم يعود إلى المنزل لمواصلة من قطع من حديث أو لاستقبال مراجعين جدد، وقل ما يخلو ذلك الوقت من قراءة في بعض الكتب القديمة يتلوها عليه بعض المشايخ من خاصة طلبته إلى ميعاد المغرب، فيرجع معه إلى المسجد ثم يعود معه إلى المنزل للقراءة والنظر في كؤون الناس حتى وقت العشاء، وبعد أداء الصلاة يتناول عن حضور طعام الليل، ثم يخبر عليه أحد المساعدين للمعاملات الخاصة بالمساجد ونحوها فيستمع ويمليها. ولا يزال بين قراءة وإملاء وحديث الناسين حتى وقت المتأخر، وقل ما يتاح له الإخلاص إلى النوم قبل منتصف الليل. ويحل وضع صلاة الفجر في اليوم التالي فيتهيأ لها، ثم يأخذ سمته إلى المسجد مع مرافقه، فإذا ما عاد إلى المسكن جلس للنظر في الاستفتاءات الواردة إلى مكتب البيت من مختلف الأرجاء والأخطار، فإذا فرغ منها نظر في طلبات المستشفعين من أصحاب الحاجات فأوردها موعدها اللازمة، وهنا يوافيه موعد الدوام الرسمي فينهض إليه على عادته التي وصف لها. تلك هي الصورة المقاربة ليوميات الشيخ، نقلنا بعضها من مشاهداتنا ومعظمها عن أخ كريم طويل الصحبة له. ومن حق القائل أن يستشعر العذاب بإزاء هذه الوقائع التي تكاد لا تقدر، ولكنها مع ذلك حقيقة يعرفها عن الشيخ كل من خالطه عن كثب. ثم يقول وفق الله المؤمنين بقوله الحق وأمرهم شورى بينهم، وألزم نبيه صلى الله عليه وسلم وهو المؤيد بوحيه ألا يفارق الشورى في كل شأن هام، فقال تعالى وشاورهم في الأمر. وقد استمرت مسيرة المجتمع المسلم في قاعد حتى أصبحوا هذا المبدأ من حياتهم، فباتوا عرضة لتقلبات الأهواء يتخذهم المستبدون مطايا لشهواتهم، فمن في عمياها لا هادي لها حتى انتهوا الى المصير الذي لا مندوحة عنه للخاضطين حزننا. والشيخ الذي اقل نفسه بادب الاسلام عزائمه ورخصه ما كان ابدا يتخلى عن مبدا الشورى في اي شان يقتضي، وقد شاء الله ان اصحبه في مجلس الجامعه عددا به، فقيضني ان اشهد من فضائله وبخاصه انتهاك الجانب من خلقه ما لا يصح ارساله من اي ترجمه تكتب عنه. أول ما نواجهه من فعل الشيخ في هذه المجالس ذلك الأن الذي يشيعه في نصوص الأعضاء بسؤال كل منهم عن حاله وصحته ووقوفه على ما سمع من الأنباء العالمية وأحوال المسلمين، فإذا ما بدأ النظر في جدول الأعمال أخذ بكل منها على حدة، فعرضت المناقشة وأعطى كل عضو رأيه فيها بصراحة، فإذا انعقد على وجه منها الإجماع أثبت ذلك في المحضر، فإلا طرح كل من الوجوه المختلفة للتصنيف وتقرر في شأنها الوجه الأجمع للأطلال. وكثيرا ما يكون هذا الترجيح مخالفا لرأي الشيخ، ولكن ثقته لأعضاء المجلس والتزامه مبدأ الشورى ينتميان به إلى الرضا التام بكل ما كان. وذات ليلة احتدم النقاش حول إحدى القضايا المطروحة وتباينت الآراء فيها، وكأني بالشيخ خشي أن يكون في إبداء وجهة نظره إحراج للآخرين، فقال بلهجة للوهلوس أرى يا إخوان أن يأتي رأيي ورأي نائبي آخر الآراء لأن يكون في غير ذلك حرج لكم. وهذا مسلكه أيضا في كل شأن يتسع للتساؤل، حتى القضية يسأل بها في الفقه وهو من قميل اختصاصه، يطارحنا بها الرأي على ضوء النصوص الواردة في شأنها حتى يطمئن قلبه إلى الوجه الأمثل، وقد يعترضه الأمر فيه الإبهام فيطرق ماديا يتأمله في الخط ثم يدلي برأيه أو يقول لمن حوله من يثق به أسيروا عليا. هذا الرجل السهل السمح الحليم محب الفقراء ترعان لا ينقلب أسابا لا يرده عن إخجامه شيء إذا علم بظلم يقع على المسلمين أو عدوان على شريعة الله عز وجل. إن مسلك الشيخ في هذه الناحية هو مسلك العالم الإسلامي الذي يوقن من أجوارحه أنه مسؤول عن حماية محارم الله والدفاع عن حقوق أهل الإسلام بكل ما يملك من طاقة، وبذلك عند الشعور الكامل بهذه المسؤولية يتتبع أحوال العالم الإسلامي، فلا يعلم المسلمين خير إلا فرح به ولا مسهم سوء إلا اضطرب له، ويرتفع غضبه إلى القمة حين يتعلق الأمر بدين الله، لذلك تراه أسرع العلماء إلى إمكان البدع لأنها بنظره عدوان على حقائق الوحي وتغيير لدين الله، وفي النهاية هي إبعاد للمسلمين عن جادة الإسلام. عندما أصدرت محكمة البرية قرارها بإعدام سيد قطب رحمه الله وإخوانه رحمه الله، اعترف شيخا ما يعتري كل مؤمن من الغم في مثل هذه النازلة التي لا تستهدف حياة البرعاء المحكومين بقدر ما تستهدف البرعاء من منزلة الإسلام نفسه بإرهاب المعتصمين به لتخذيلهم عنه. يقول الشيخ المجلوب حفظه الله: وكلفني الشيخ يومئذ بصياغة البرقية المناسبة لهذا الموقف، فكتبتها بقلم يقطر نارا وترها وغيره، وليته بها وملئ اليقين بأنه سيكثر على لهجتها من التعديل ما يجعلها أقرب إلى لغة المسؤولين يعني الدبلوماسيين منها إلى لغة المنذرين، ولكنه حطم كل توقعاتي حين أقرها جميعا ولم يكتفي حتى أضاف إليها قول الله تعالى في سورة النساء: ومن يقتل المؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وعرض الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وأرسلت يومئذ البرقية التي كانت فيما أظن الوحيدة من أنحاء العالم الإسلامي بهذه المناسبة، لما تحمله من عبارات أشد على الطغاة من نزع الثياب. وينفخ الشيطان في سحر أحد الحكام فيعلن كل هذه بالطعن على كتاب الله وعلى رسوله. هو الطبيب بصيرة كما تعلمون. هذا الطاغية طعن في القرآن وطعن في السنة بتوجيهاته التي تقل جاءها في مؤتمر للمعلمين عام 1924. وكان المجلس الاستشاري الذي يضم ثلة من كبار علماء العالم الإسلامي يواصل الاجتماع فيه بالجامعة الإسلامية في دراسة المناهج وتطويرها وإصدار توصياته لشأن الإحداثات التي تتطلبها المرحلة الجديدة. توجه المجلس عددا من برقيات الاحتجاج والاستنكار إلى زعيم الطاغية، حملت توقعات الأعضاء جميعا ما عدا واحدا اكتفى بالدعاء عليه، على أن الشيخ لم يستطع الاكتفاء بذلك فقال إلى كاتبه يملي عليه مقالا في تسييد تلك الأباطيل وطرح مزاعم الطاغية التي تلم عن منتهى الجهل بالإسلام ولغة العرب. وقد نشرت الصحف والمجلات ذلك البيان الذي كان قطعة بارعة من دفء الشيخ وأدبه وغيرته الماجدة على دين الله. يسر تلك الهجمة الطائفة عدوان طواغيت الصومال من الشيوعيين على شريعة الإسلام. معروف عدو الله سيد بني كيف جمع لما يعني ألغى أحكام الإسلام في الميراث ويعني أعلن الثواب من الرجل والمرأة في الميراث، فصار ضد العلماء المسلمين فجمعهم في الذين عمى وأحرقهم أحياء عليه النظام فأحرقهم أحياء. على الإسلام إذا بتسلوها هذه الهجمة من طواغيت الصومال من الشيوعيين على شريعة الإسلام، إذ ألغوا أحكامها العادلة في موضوع الإرث والحياة الأسرية ليحلوا مكانها أحكام الجاهلية الماركسية. ولما أعلن علماء مقدس حكم الله في عدوانهم هذا أخذت الظالمين العزة بالإثم فأحرقوا عشرة منهم وهم أحياء ونجوا من عشرات الآخرين في السجون. فكان لهذا الطغيان الرهيب أثره العميق في قلب الشيخ، لم يملك بإزائه سوى القلم الذي حمل إلى البغاء ما يجب أن يتلقوه من مثله رحمه الله. وقبل ذلك كان للشيخ طولة في رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة خرج منها بالقرار التاريخي الذي يميل تهمة الشيوعيين الذين يفرضون وجودهم بقوة الحديد والنار وطواغيت مصر على مسلم الجنوب العربي الذي ينتقد فيه حمامات الجني منذ ابتلاء هذه العصابة الحاكمة عن البلاد السلطة في عدن وحضرموت. وعلى هذا الغرار يمضي الشيخ في مواجهة الأحزاب التي تريد بالإسلام وأهله على مستوى العالم الإسلامي كله. ثم يحكي الشيخ حفظه الله الشيخ استقبل في الجامعة الإسلامية سنة 93 الملك فيصل، ثم وقف الشيخ يلقي كلمة يوجد فيها تاريخ الجامعة وأطوارها وفي زيادة الذين وعادوا لخريجيها ومصيرهم بعد التخرج حيث انطلقوا يحققون رسالتها في مختلف أنحاء العالم الإسلامي. يحكي الشيخ المجذوب حفظه الله تعالى كيف أن الشيخ رحمه الله تعالى يعني وقف يذكر في حضور الملك فيصل رحمه الله كان يذكر بأهمية الإعلام في تبليغ الدعوة وإبراز محاسن الإسلام للسامعين والناظرين والقارئين، ويذكر يعني الملوك والأمراء بمسؤوليته في هذا الصدد ووجود طول الإعلام بالعمل الإنذارات في المدارس التي سبق إليها الآخرون. ثم وكان يتكلم يعني بحرارة توحي للسامعين أنه يؤدي أمانة ويبرئ ذمة، لأن من فقد في ضميره مفسد الحشر حيث يسأل كل إنسان عما عمل وتكون مسؤولية العلماء أضخم المسؤوليات. ثم علق الشيخ المجذوب أنه في هذه اللحظات قال في نفسه يقول لم أتمالك أن قلت الحمد لله الذي حفظ للإسلام من يقول مثل هذا الكلام. ثم تكلم ايضا عن الشيخ الجهاد خطيبا رحمه الله تعالى، ف فيقولهم من مواكب الأمور أن يقدر المصطلح ثقافة الشيخ في اللغة والأدب لأنهما من الأسس الرئيسية في نظام التعليم الإسلامي. ومرد ذلك إلى أن كل جهد يبذل لفهم الآية أو الحديث أو استنباط الحكم الفقهي ذاهب سدى إذا لم يدعم بتعمق مماثل في قواعد العربية وآدابها وغريبها. وما يستطيع هذا وذاك من علوم البلاغة والنقد والشعر. وبهذا كان للشيخ أدواته الكافية الواثرة لإجابة أكثر هاتم خطرته الأدبية في نطاق الخطاها لأن معظم اعتمادهم عليها في الدرس والوعظ والدعوة وهذا ما يتجلى واضحا في مواهب الشيخ ابن باز إنه لخطيب مبدع سواء في محاضراته كثيرة أو تعقيبته على محاضرات غيره أو في توجيهة حكيمة التي تترئب إليها الأسماع. ومن خصائصه الخطابية قدرته على ترتيب أذكاره حتى لا تتشتت وضبطه لعواطفه ومن خصائصه الخطابية قدرته على ترتيب أذكاره حتى لا تتشتت وضبطه لعواطفه حتى لا تغلب عقله ثم سلامة أسلوبه الذي لا يكاد يعتريه البحث في قرير من القول أو كبير. وأخيرا تحضره من كل أثر للتكلف. إن هذا الرجل من أشد من عرفت وقرأت غيرة على حقائق الوحي واستمرارها سلمة من كل سائبة وفي طبعه النفور من كل شذوذ عن هذا السند. فإذا ما سمع أي شيء من ذلك لم ينفث أن ينهض للتعقيد عليه بما يبين وجه الحق ولكن لا يزال